بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله.
عندي سؤال لصحتي. هي تقول ابنتي تزوجت زواج شرعي بدون عقد، وبعد ذلك مباشرة عاد الزوج ابنتي الذي يعيش في فرنسا إلى شروط الزواج، وعلمنا أيضا بأشياء خطيرة كان يخفيها عنا، وعلى إثر ذلك قررنا وقف هذا الزواج. لا يمكن هناك جمع بيناتهم ولا دفع مهر، اتفقنا على أن يدفع هذا بعد ذلك. ابنتي طلبت الخلع لكنه لا يعطيها، وهل يجب عليه موافقة على طلبها بالخلع حتى تتحرر من هذا الزواج؟ بارك الله فيك يا شيخ.
أبشر يا أختي ليلى. خليفة، تفضل يا خليفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. عبدالله عبدالله
حياك الله.
عندي سؤال الشيخ، سؤال من شقين.
ايه
السؤال؟ اني انا الشيخ مسوي عملية تبديل مفصل للرقبة.
نعم.
الحين اسأل عن اللي هو الاغتسال من الجناب، شو الترتيب، خصوصا ان مكان العملية هذي على مثل لاصق طبي،
عليها لاصق طبي.
ايوه.
طيب
ما اقدر اشيله.
طيب.
والماء طبعا المفروض الماء ما يخلع الركبه حاليا في الفتره الحاليه.
اي.
والشق الثاني الصلاه. بس انا حاليا على كرسي.
نعم.
فصلي على كرسي، انا صليت على كرسي، هل اللي سويته صح ولا لا؟
ان شاء الله يا خليفة. مرحبا مرحبا. تفضل يا ام احمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك لك اخو زو.
ام احمد. أختي أم أحمد، وين رحت يا أم أحمد؟ انقطع. ها راحت أمها. تفضل يا أحمد. أحمد من دبي. طيب طيب بارك الله في الجميع. طيب بالأمس بقي عندي الأخ أبو ياسين، بقي له سؤالين، والأخت أم خالد من السعودية. أبو ياسين بارك الله فيه من فرنسا يسأل، يقول هل يجوز لي الإنسان أن يذهب في جنازة غير المسلم ولكن من دون أن يعمل شيء من الطقوس أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي الفاضل أبو ياسين بارك الله فيك، يجوز لي المسلم أن يعزي أهل غير المسلم ولو مشى في جنازته لا حرج، وإن كان بعض العلماء يمنع ذلك، لكن من العلماء من يجيز إذا كان له صلة به، يعني كان يكون والده أو ابنه أو أخيه مثلا أو عمه مثلا، قالوا لا بأس لو مشى وعز هؤلاء بغير صيغة الترحم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. وما دام أنه لا توجد شيء من الطقوس المحرمة لا بأس بذلك. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول، يقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول لماذا يقال لغير المسلم جيفة مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، أولا أنا ما أدري ما وجه التعارض بين الآية وبين قول جيفة الكافر مثلا، ما في وجه تعارض. أولا هذه الآية الكريمة فيها يبين الله عز وجل أن كل نفس ذائقة الموت، وهذا يشمل أنفس الملائكة وأنفس الجن وأنفس الإنس، بل كل نفس خلقها الله عز وجل فهي ذائقة الموت، ولهذا قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، وكل من ألفاظ العموم. ويقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبالنسبة لهذا الحديث أنت تقول جيفة الكافر، هو جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الملائكة تجتنب ثلاثة أشخاص، وذكر منهم جيفة الكافر. ولكن هناك ما هناك ورد حديث وإن كان إسناده متكلم فيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن المسلم الميت بالجيفة، قال ما ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، يعني المقصود ما تؤخر في الدفن، يعني المقصود التعجيل في الدفن. وهذا الحديث يعني متكلم في إسناده من حيث يعني الحكم عليه. لكن عموما الجيفة أخي الفاضل هو الشيء النتن، الجيفة الشيء النتن، ولذلك لو قيل جيفة المسلم هي باعتبار ما سيؤول إليه. فالإنسان إذا مات ماذا يصنع أهله به؟ يدفنونه، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه. لماذا؟ لأنه سينتن وسيسرع إليه الفساد إلى جسده وسيتحلل، ولذلك ما يتحمل الناس الآن يعني إبقاء الميت بين ظهرانيهم، لأن هذا سيصدر منه روائح كريهة، ويعني شيء عظيم معروف معروف، يعني ما نهاية الميت عندما يوضع في قبره إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك التعبير بالجيفة أحيانا يعني قد يكون باعتبار ما سيؤول، ممكن يقال جيفة المسلم يعني باعتبار ما ستتحول إليه وتتحلل هذه الجثة مثلا، وإلا هي جثة وكذا. بارك الله فيك. ولهذا أخي الفاضل أحيانا تكون هناك بعض المفردات تحمل أكثر من معنى، تحمل أكثر من معنى في لغة العرب، لغة العرب واسعة. بارك الله فيك. أم خالد من السعودية تسأل، تقول عندها معلمتها طلبت منها أن تسألني، تقول بأنها يعني مدرسة رياضيات من 37 سنة وعمرها 37 نسيت، لكن تقول هي مبدعة وعندها مواهب كثيرة، طلب منها رخصة مهنية حتى يعني تستمر في التعليم والتدريس. تقول هناك استمارة تعبئها، ومن شروط الاستمارة أن تكتب فيها الشهادة الجامعية. تقول هي ما تملك الشهادة الجامعية وإنما لديها دبلوم، والاختبار هذا مجرد اختبار شفهي، وهذه الأوراق ستذهب ولا ينظر إليها. تقول هل يجوز ذلك؟ أختي أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، سلمي على معلمتك وقولي لها بأن الشيخ يقول ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا كذب وتزوير، وإذا كانت هي تستطيع أن يعني تتحايل على عين الرقيب البشري فأين الله؟ ما يجوز يا أختي الفاضل. ولذلك المسلم دائما صادق في جميع أحواله، يراقب الله عز وجل في سره وفي علانيته وفي خلوته وفي جلوته وفي حال رخائه وفي حال شدته وفي سفره وحضره وفي على كل أحواله. ولهذا يقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قل جل وعلا يعلم السر وأخفى. لهذا أخت الفاضلة هي هذه الشهادة، هذا الاختبار سيترتب عليه ترشيحها لوظيفة معينة، وستتقاضى راتب. وكان الأصل أنها خدعت اللجنة، قالت بأني أنا عندي شهادة جامعية، حتى لو لم يقولوا لها ارفق صورة الشهادة مثلا، لا هم استأمنوها. لهذا أخت الفاضلة إذا كانت صادقة ستجد سبحان الله ثمار هذا الصدق. ولذلك كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الصدق من جاء، الصدق من جاء، فمن صدق سبحان الله في قضايا كلها الله عز وجل يوفقه لكل خير. وهذه الأمور لا تغني عن الآخرة شيء. ولهذا قولي لا تقول لهم أنا هذه خدمتي وهذه شهادتي، إن قبلتم الحمد، ما قبلتم هذا قدر الله. بارك الله فيك وفيها. أم ليلى من دبي تقول بأن ابنتها يعني تزوجت زواجا شرعيا من دون عقد في المحكمة، تقول بعدين اكتشفنا بأن هذا الزوج لا يصلح لها ويعني بلغنا أشياء خطيرة عنه، تقول يعني الآن نريد يعني فسخ العقد وتريد البنت أن يعني تقوم بالخلع، خلع هذا الزوج، تقول هل يلزم موافقة هذا الزوج وما هي الإجراءات؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، طبعا أولا ينبغي على كل ولي أمر أب ولا أم مثلا حينما يتقدم شخص أن يبحثوا عنه وأن يسألوا عنه وأن لا يبادروا بتزويجه، لأن قضايا كثيرة في واقعنا للأسف أحيانا الإنسان يستعجل في قضية الموافقة على شخص مثلا ثم يتفاجأ بمثل ما تفاجأتم به أنتم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبه على قضية الدين والخلق. أحيانا قد يأتي شخص عنده دين لكن ما عنده أخلاق، وللأسف الشديد فقير أخلاقيا وعنده دين، يصلي صلوات الخمس الجمعة والجماعة لكن أخلاق لا، فقير أخلاقيا. قد يكون شخص عنده أخلاق لكن ما عنده دين، يعني كريم وطيب وكذا لكن ما يصلي. لهذا أخت الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام أن البنت الآن اكتشفت أن هذا الزوج لا يمكن أن تجتمع معه ولا يمكن أن يكون زوجا لها، خاصة ذكرت أشياء خطيرة، أنت قلت خطيرة يعني مفردة هذه تحتمل يعني معاني كثيرة ممكن يفسرها الإنسان، لكن أنتم أدرى، إذا أخت الفاضلة لها الحق الكامل في أنها تطلب الطلاق، إن وافق على الطلاق الحمد لله، وإن لم يوافق على الطلاق لها حق الفسخ. الفسخ دائما يكون عند القاضي أختي الفاضلة في المحكمة، بمعنى أنك الآن إذا أردتم أن تفسخوا العقد النكاح لابد من أن يصدر هذا القاضي، إلا أن يأتي هو ويوافق يقول نعم أنا لا أخلع ابنتكم مثلا على أن تردوا لي المهر وشيء من هذا القبيل. نعم عندكم مشكلة أنتم الآن أن العقد الذي عقدتموه عقد شرعي لكن خارج المحكمة تحتاجون أن توثقوا العقد أولا ثم بعد ذلك تقومون بالخلع، أو إذا كنتم في مثلا في بلد الرجل، إذا كان في مثلا بلد في أوروبا ولا في بلد آخر يكون هناك الفسخ مثلا في مركز إسلامي، يقوم مدير المركز الإسلامي أو الإمام المسجد فيفسخ العقد وعفوا يقوم بالخلع وتردون المهر إليه. هو قضية أنه موافقته لابد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وقالت إني لا أريده يا رسول الله، طبعا لها قصة، القضية لها قصة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استدعى ثابت بن قيس وقال لها تردين إلي حديقته المهر؟ قالت نعم، قال طلقها تطليقه. لهذا أختي الفاضلة حضور الزوج مهم، ومما يدل على أهميته أن الآن لو قدر الله خلعتم مثلا يعني خلعتموه مثلا طيب، وبعد ذلك قد يدعي بأنها ما زالت زوجة له، أما تقولين والله الآن من الصعوبة بمكان أني ألجأ إلى المحكمة، تجمعون أشخاص لهم ثقل ويعني قد يكون لهم حضور اجتماعي قوي كإمام مسجد مثلا عندكم أو مفتي أو مدير مركز إسلامي مثلا، ويقال والله تعال يا فلان اخلع، يعني يقومون بخلع المرأة، يقول هذا المهر الذي دفعته وهذه الهدايا التي دفعتها، ويقوم بتطليقها، يكفيها حيضة واحدة تستبرئ بها الرحم في الراجح من قول أهل العلم، ويكون قد تكون هي قد بانت منه بينونة صغرى. بارك الله فيك، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رحم الله والديك يا شيخ. أريد أستفسر عن الاستثمار في الشركات الأجنبية، هذه شركات مجالاتها مباحة وحلال لكن عندها مئات الملايين من الأموال موضوعة في بنوك ربوية طبعا، وأيضا عندها ديون بسيطة لا تتعدى 3-5% من رأس المال، وطبعا عليها فوائد، وأيضا هذه الشركات ما تدفع يعني لا توزع أرباح، ما حكم الاستثمار في هذه الشركات؟
كيف ما توزع أرباح أخوي أحمد؟ كيف يعني ما توزع أرباح؟
يعني ما توزع أرباح نقدية، لما يرتفع السهم تبيع. يعني هذه الشركات اللي أنا أستثمر فيها ما توزع أرباح، هي مجرد تعتمد على ارتفاع سعر السهم.
وتبيع تبيع وبعدين تضيف إليك أسهم.
لا، اللي يصير أنا مثلا اشتريت السهم مثلا برخص، لما يرتفع أبيعه.
أنت تبيع يعني؟
أنا أبيع. أحنا
نعم إن شاء الله،
لكن الشركة ما تعطيني أرباح.
نعم.
جزاك الله خير. رحمة
مرحبا
رحمة.
مرحبا أم علي.
هذا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 سنة.
تفضل يا أم علي.
السؤال الأول، بنشخ في المستشفى ورجع وهو تعبان، وقال له إن زاد يومين، والمرافق بيغصبه في أكل وما راضي يأكل.
كيف يا أم علي؟ أم علي أعيد السؤال لو سمحت يا أم علي.
يلا. قلت له شخص هو في المستشفى، مريض في المستشفى عرفاً.
إيه.
ورجع وهو ما بيأكل زاد، هو تعبان.
إيه.
جو قال له يوم من الأكل. دريتن؟
قالوا له إيش؟
المرافق حاطه بيقول له يأكل له أكل وما صبر يأكل له أكل.
المرافق يأكل أكل المريض ها؟
إيه، وهو ما رضي يأكل له أكل، ورجع قال له قال بيجي فلان فلانة. كل أكل مهداجي، وذي هالشخص اللي قال مهداجي هو مقترف في دولة ثانية وهو بيحبه، قال ها كل أكل بجل مهداجي صلانة لجل أكل له. قال وش اسمها إنها إيه وهم مهداجي صلانة لجل مهداجي لنا عزاء. يا ريتن.
يعني هو يا أم علي، يا أم علي لا ما عرفت بعد، أنت تقولين بأن المرافق معه يأكل أكله، وقال قال له في واحد بيجي يحبه ويقدره، قال إذا بيجي بيأكل، هذا سؤالك؟
إيوه لأنه المرافق الشيء هذا المريض يأكل أكل.
أي طيب، لكن هو قال له كذب عليه، قال في واحد بيجي إذا جاء يقول إذا قال له بيجي يأكل المريض.
إيوه كذي عندك. قال له واحد مهداجي صلانة لكن مهداجي لنا عزا جريتن.
وياكل اذا قال له بيجي فلان بياكل ها؟
ايوه. قال المريض ايوه انه باجي فلان هذا الشخص، لكن انه باجي لنا قال عزاء، ورا ما قال بس انه هنا رجع توفى. عرفت؟
توفي ها؟
ايوه. قال ايوه انه باجي فلان لكن انه باجي لنا عزاء، قال ورجع توفى ورا ما قال له.
يعني بعد ما قال له بيجيك فلان توفي ها؟
ايوه. قال المريض ناجح، قال انه باجي صلانة المريض، قال
ما يا أم علي
لنا عزة.
أم علي ما في أحد عندك يكلمني باللغة العربية الفصحى؟ لأني مش فاهم والله، مش فاهم عليك والله، سامحيني. عندك أحد يكلمني كلام مفهوم وواضح؟
يلا أنت غير بين السؤال.
أنت عندك 4 أسئلة، السؤال الأول الآن تعبتينا ما قدر نفهمه، أعطينا السؤال من جديد.
أعطيك السؤال
الأول ما فهمت يا أم علي، والله ما فهمت. فهمنا في مريض ومعه مرافق، وبعدين ما فهمت عليكي.
يلا شكرا. والسؤال الثاني، بالشخص هو بالمستشفى عرفت انت؟
ايه.
قال له بيسأل المريض المرافق بيقول بيصلوا، قال لا قاتل بيصلوا عرفت؟
ايه.
ايوه. قال وقعد له خطوة قليلة، قال تبي يصلوا؟ قال المرافق الآن أنا ما كن بيصلوا، لكن ما هو وقت الصلاة. قال لا من بيصلوا تعين، قال هم فلا بيصلوا تول، ورا ما قال إلا هم بيصلوا، رجعت وصى.
يعني قال له الناس صلوا، وقال لا ما صلوا بعد ها؟
ايوه. المريض بيقول تبي يصلوا؟ قال المرافق الآن لا تبي يصلوا، ما هو وقت صلاة،
وبعدين توفي.
طيب.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، وش اللهم صل على رسول الله، وش أفضل صديقها يصدق بها واحد على الميت، وش أفضل صديقها؟
طيب السؤال الرابع،
اسمع، وش لا واحد يستغفر ويسبح للميت، وش يقول واحد؟
إن شاء الله يا معلم، إن شاء الله أبشر. مرحبا. بسم الله. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب.
آمين. جزاكم الله خير.
شيخ، أنا مكلفة فقط بسؤالك. اتصلت بإحدى الأخوات وعندهم إشكالية أنه في أختها خطبت بنت أختها ثانية، يعني أختين، واحدة خطبت بنتها لابنها. إجت الجدة، جدة البنت تكون جدتها لأبوها، يعني أم أبوها، قالت بأنها أرضعت أخ الشاب بس أخوه الأكبر. هل السؤال هل يكون الأخ الأكبر بمثابة عم البنت العروس؟ وإذا كان هكذا هل يحرم، يعني هل يكون أخوه الثاني كمان عم لها بالرضاعة وبالتالي يحرم الزواج أم لا؟ أنا سألتها سؤال واحد فقط، هل كانت يعني حتى نكون مغطيين جميع الجوانب، هل كانت هناك خمسة رضعات مشبعات؟ في حال أنه كان هذا اعتبرنا أنه هذا أخ أو عم من الرضاعة،
يعني الآن اختي فاطمة الآن الجدة قالت بأن أرضعت واحد من الأولاد
اللي هو أكبر من الشاب المتقدم،
غير اللي تقدم، أرضعت هذا الولد.
نعم، وهم بيكونوا أولاد خالة،
أولاد خالة، أرضعت واحد فقط هو الولد الكبير، الصغير هذا ما رضع.
لا، هذا اللي أنا سألتها بالكلمة، والكلام على ذمتهم.
نعم، إن شاء الله. أبشري يا فاطمة.
نعم، بورك فيك.
وفيكم. مرحبا. أم أحمد،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك لك. أخو زوجي شغال معاه، وزوجي يعني ما مقصر معاه، يعطي الشراب والماء والمويه وكل شيء، لكن الله مستعان أولاده، معتها أولاد أخوه اللي هو سرقوه. زوجي طب يسأل تو بس يعني كيف صلة الرحم يعني تكون دحين؟
سرقوا من؟ سرقوا زوجك؟
أخو زوجي.
إيه الآن أخو زوجك يشتغل مع زوجك ها؟
لا دحين لا.
ها؟ يعني
زوجي يتصل عليه وأخوه ما يحب يرد عليه، وهو زوجي يعني ما قصر معه.
إيه، والسبب ما هو السبب؟
سبب والله لا عارفين، مش عارفين شو سبب، مش عارفين.
لا، أنت ذكرتي قلتي سرقوه.
أي أولاده سرقوه،
يعني الأولاد
سرقوه،
سرقوا والدهم.
أي لا، سرقوا عمهم. سرقوا اللي هو زوجي.
أيوة، هذا اللي سألت أنا، سرقوا عمهم. طيب.
أي.
طيب، وأخو زوجك يشتغل مع زوجك ولا ما يشتغلون؟
لا دحين، لا دحين ما يشتغل، عنده أسبوعين من اللي معاش.
وكان قبل يشتغلون شركاء يعني؟
لا مش شركاء، زوجي عايت له عنده يخدم عنده ويوكل ويشرب وكل شيء.
اي، والان ما يعرف سبب القطيعة، يعني
سبب القطيعة؟ نسأل الله العفو والعافية. اخو زوجي عنده المشكل انه يعني كيف انت عندك، معناتها حتى انا يعني ابغى اكون عندي المال اكثر،
يعني حسد، يعني حسد. حسد ها؟
نعم.
طيب،
نعم
يا محمد. نعم. ابشر يا محمد.
الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يجزيك الخير.
مرحبا اختي، مرحبا مرحبا. طيب، ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. طب خليفه من العين بارك الله فيه يقول سوى عمليه تبديل مفصل الركبه ويسال عن الاغتسال من الجنابه والصلاه على الكرسي، يقول عندي حاط لاصق على منطقه الركبه، يقول ما العمل في مثل هذه الحاله؟ خليفه من العين، شفاك الله وعافاك، الحمد لله على سلامتك، وصلى الله تعالى يجعل هذه العملية سبب من أسباب تكفير سيئاتك ورفع درجاتك وعلو منزلتك عند الله، لأن المؤمن مبتلى وهذه ابتلاءات، والله عز وجل يكفر السيئات متى ما نحتسب الإنسان، يكفر الخطايا ويعظم الأجر. الأمر الثاني أخي الفاضل بالنسبة للصلاة، خليني أبدأ بالصلاة. تصلي على الكرسي طبيعي. عمران بن حسين كما عند البخاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله في بواسير، كان في بواسير، البواسير المرض المعروف، فماذا أفعل في صلاتي؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت الآن السؤال لك يا خليفة، تستطيع القيام؟ تقول لي لا، لأن أنا مشكلتي في الركبة. إذا صلي جالس على الكرسي، حط كرسي وصلي عليه بارك الله فيك، وتومي إيماء الله أكبر، هذا الركوع سمع الله لمن حمده، السجود أخفض شوي لما تنوي السجود أخفض. هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة إلى الاغتسال من الجنابة، طبعا اللاصق الطبي هذا تبقي على ما هو عليه، لأنك لو أزلته تضررت العملية وربما تأثر الجرح، وتغسل سائر بدنك، بمعنى تضع أيضا مثلا غطاء يمنع وصول الماء إلى هذه المنطقة، وتغسل سائر جسدك، وإذا انتهيت بارك الله فيك تتيمم عن هذه المنطقة اللي أنت يعني ما استطعت توصل الماء إليها. وهذا طبعا في القول الراجح، وإلا المسألة فيها أقوال، من أهل العلم من يرى بأنك لا تغتسل تنتقل إلى التيمم، ومن أهل العلم من يرى بأنك تغسل وهذه المنطقة تمسح عليها مسح، لكن هذه المنطقة فيما يظهر ستكون كبيرة، والمنطقة اللي منطقة الركبة أكيد بيكون حولها يعني لفافة كبيرة جدا، لذلك تغطيها وتغسل سائر بدنك ثم بعد ذلك تتيمم. التيمم يعني صح أن يجيبوا لك الأهل فيه رمل أو تراب أو كذا حاشاكم، فتقول هكذا تضرب، تقول تنوي بقلبك بسم الله، وتنفخ في يدك وتمسح وجهك وتمسح يديك. بارك الله فيك. أم علي من اليمن بارك الله فيها. طبعا أم علي تقول بأن هناك شخص مريض في المستشفى وترك الأكل، المرافق اللي معه يقول له يعني كل ويرفض هو، حسب ما فهمت من كلام أم علي تقول، فلما قال له فلان ويحب فلان هذا سيأتي أو في الطريق، يقول كما فهمت، ها وكرر كما فهمت، لأني أنا عانيت معاناة مع الأخت أم علي في فهم هذا السؤال، تقول إذا قال فلان سيأتي يبدأ يأكل وبعدين توفي، تقول ما حكم ذلك؟ يا أم علي بارك الله فيك، إذا كان سؤالك عن المرافق وأنه كذب عليه يستغفر الله ويتوب إليه، ولكن كان الواجب عليه أنه ما يكذب الكذب الصراح، وإنما يعرض يقول إن شاء الله فلان في الطريق، يقول إن شاء الله فلان جاي في الطريق، إن شاء الله هذه يعني مهمة جدا، أو يعني في بشارة طيبة منك مثلا، عموما هذه الآن يعني الآن انتهى الأمر، لكن مستقبلا لو قدر للإنسان مثل هذه المواقف إنه يحاول أن يعرض بالكلام، يوري بالكلام، عموما الله يرحمه ويغفر له، المرافق ما عليه شيء، هو حريص على أن يأكل لأن هذا مريض، لكن توفاه الله سبحانه وتعالى. أم علي تقول بأن المريض سأل المرافق، قال لهم صلوا الناس؟ قال لا ما صلوا، وما أدري، قال بعدين توفي رحمة الله عليه، تقول يعني هل عليه صلاة أو شيء؟ يا أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للميت ما عليه صلاة ما دام أن الوقت ما دخل، وبالنسبة للمرافق كما فهمت صدق معه، الناس ما صلوا يعني ما دخل الوقت، ما أذن المؤذن. أما إذا كان القصد يسأل يقول دخل الوقت وأذن المؤذن وسأل قال صلوا الناس الجماعة وقال له لا، غلطان المرافق، يستغفر الله عز وجل. لماذا؟ لأن المريض ما تلزمه الجماعة، يصلي على سريره، يصلي على فراشه إذا أذن المؤذن أو دخل الوقت، فما أدري هل هو فعلا دخل الوقت، إذا دخل الوقت أخطأ المرافق ويستغفر الله ويتوب إليه، إذا ما دخل الوقت وسأل صلوا الجماعة وقال ما صلوا لأن الوقت ما دخل ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم علي تسأل عن الصدقة عن الميت والاستغفار والتسبيح للميت وغير ذلك. يا أم علي بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم أموات المسلمين، بالنسبة للصدقة عن الميت من أفضل الأعمال، طبعا أفضل شيء ينتفع به الميت ما هو؟ الدعاء. أفضل شيء ينتفع به الميت الدعاء، تدعون للميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم يا رب وسع له في قبره، نور له في ضريحه، اللهم أنزل على قبره النور والضياء مثلا، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لكذا، هذا الأدعية الطيبة. ولا تنسون يعني ميتكم من الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة. الثاني الصدقة، وأفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأنها لو تكلمت لتصدقت، يعني ماتت فجأة. وسعد بن عبادة أدرى الناس بأمي، يقول لو أنها أوصت لأوصت بالصدقة، فقال تصدق عن أمك، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق عن أمك، فقال ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال سقي الماء، سقي الماء، سقي الماء أفضل الصدقة، واضح؟ سواء بحفر بئر أو بشراء مثلا يعني
شراء الماء مثلا وتوزيع على الفقراء وعلى المساكين، أو وضع ماء سبيل مثلا في الشارع أو في المسجد مثلا، هذا كله خير يا أخت الفاضل. وكذلك إطعام الطعام للفقراء والمساكين، وكذلك الكسوة. إذا تعلمون أناس فقراء ما عندهم كسوة، ما عندهم إلا ثوب واحد، يعني تبرعوا لهم بالكسوة هذه، هذا كله خير بارك الله فيك. بالنسبة للتسبيح، ما يسبح عن الميت، ما يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله عن الميت، لا. العبادات البدنية وبعض العبادات القولية أيضا، مثل قراءة القرآن عن الميت أو التسبيح عن الميت، أو يقول الشخص لا إله إلا الله عن الميت، هذه كلها ما ثبت فيها شيء، ما ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أختي أم علي، الدعاء أهم شيء، والصدقة، الدعاء والصدقة هذه أفضل شيء ينتفع به الميت، ولذلك الميت يشعر بأثر الدعاء، فيسأل الملائكة ترتفع منزلته في الجنة، فيقول من أين هذا؟ قالوا خلفت ولدا صالحا يدعو لك. بارك الله فيك. فاطمة من عجمان تقول إحدى الأخوات اتصلت بها، عندهم إشكالية في مسألة يعني زواج، تقول ابني خالة، يعني بنت وولد، يعني رغبوا أهلهم أن يزوجوهما. تقول جدة البنت من أبوها، جدة البنت من أبيها، عفوا من أبيها، قالت بأنها أرضعت أخو هذا الولد الكبير، أرضعته الكبير 5 رضعات مشبعات في الحولين. تقول هل هذا يؤثر على زواج الابن الصغير؟ وهل يكون هذا الأخ الكبير عم لهذه البنت؟ أختي فاطمة من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرتيها، وهي أن يعني أختين، الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت، أراد أن يزوج البنت من الولد، هذا الولد له أخ كبير أرضعته جدته من أبيه، فيكون هذا ابنا لهذه الجدة وأخ لأبيه من الرضاعة، أخ لأبيه من الرضاعة. وبالنسبة للأخ الصغير هذا ليس له علاقة، فلا هو عم لهذه البنت ولا أخوها من الرضاعة، وإنما الرضاعة تسري في هذا الولد فقط، الرضاعة في هذا الولد، ولا تنتقل إلى إخوانه ولا إلى أخواته ولا إلى أمه ولا إلى أبيه، وإنما في هي متعلقة به هو، لذلك هو أخ لأبيه من الرضاعة، وأخ لأعمامه من الرضاعة، واضح، وأخ لعماته من الرضاعة، لأنك ذكرت بأن الجدة من الأب. بارك الله فيك. على هذا يجوز أن تزوج البنت هذه من هذا الولد، لأنه ليس هناك علاقة يعني من حيث الرضاعة. بارك الله فيك. نعم. طيب، أم أحمد من تونس بارك الله فيها، تقول بأن يعني أخو زوجها كان يشتغل مع زوجها وبعدين ترك، تقول يعني هو قاطع لأخيه، أخوه يتصل به ولا يرد، ولديه أولاد وقد سرقوا عمهم الذي هو زوج أم أحمد، تسأل تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحال. أختي أم أحمد بارك الله فيك، صورة المسألة التي ذكرتيها بأن زوجك له أخ، وهذا الأخ كان يشتغل معه ثم ترك، ولديه أولاد وقاموا بسرقة زوجك أبو أحمد، وأبو أحمد يعني يظهر بأنه طيب وطيب القلب وحريص على الرحم، يتصل بأخيه ولا يرد عليه، واضح يا أخت الفاضلة هذا يعني من عمل الشيطان والعياذ بالله، وهو حسد يعني حركه الشيطان في صدر أخيه كما ذكرت أنت تقولين، لأنه ما في سبب مقنع، فزوجك الآن تحمل سرقة أولاد أخيه، والآن يمارسون عليه قطيعة فاضحة يعني وفجة، نسأل الله السلام والعافية. بالنسبة لزوجك يستمر في محاولة التواصل مع أخيه ويذكره بالله رب العالمين ويقول له هذه أرزاق، ويذكره بقول الله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، الله عز وجل يتقبل يتقبل من عباده مما يشاء سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الحسد الذي حصل في عند ابني آدم، أحد ابني آدم، ووصله إلى القتل والعياذ بالله، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فلذلك يذكره بأن الشيطان لن يقف عند هذا الحد، ويخوفه بالله جل وعلا، ويبين له بأن قطيعة الرحم عقوبتها معجلة في الدنيا، والله جل وعلا لعن قاطع الرحم، قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. وبعدين أنا من أعجب العجب يعني مثل هذا هذه المسألة، يعني جرت العادة أن المظلوم والمسروق منه هو الذي يقاطع، هذا الذي يعني نعرفه، إلا أن يكون هناك خلفيات ما ذكرتها يا أم أحمد، كأن يكون زوجك مثلا رفع دعوة على أولاد أخيه وربما يعني عاقبتهم الحكومة مثلا أو شيء من هذا القبيل فأثر هذا على والدهم مثلا، أنت ما ذكرتي هذا. لكن عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك على خير ويستمر في قضية الصلة ولا ينقطع، ويدعو أخيه إلى أن يعود إلى رشده وينتهي عن غيه، وممكن أن يدخل أحد الفضلاء الناصحين من الحكماء العاقلين يذكره بالله ويخوفه بالله، وإلا زوجك ليس هو أخو زوجك هو الخسران في النهاية، سيخسر في الدنيا ويخسر يوم القيامة. بارك الله فيك. نعم تفضل يا فاطمة. فاطمة ها طيب من بو سعيد من وين؟
من أبو ظبي.
تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
قبل على شيخ.
مرحبا أبو سعيد.
الشيخ نريد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة، عن غسل يوم الجمعة. من غسل أو غتسل.
نعم.
السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الثاني ثلث الليل الأخير هل يمتد إلى أذان الفجر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث إذا قرأت سورة الإخلاص عدة مرات بسملة واحدة يكفي؟
كيف سورة الإخلاص قرأتها ثلاث مرات؟
أكثر من ثلاث مرات يعني بسملة واحدة، يعني بسملة واحدة بس.
يعني تقول يعني تبسمل في الأولى بس؟
في الأولى بس بسمل وبعدين أقرأ 10-20 مرات.
إن شاء الله.
هل يكفي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا هاني. هاني من الأردن. تفضل يا هاني.
ألو السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ. شيخ بدي أسألك سؤال من شقين.
تفضل.
إذا ممكن. السؤال الأول إحنا في الأردن مذهبنا الشافعية. أيوة. فإحنا عنا علماءنا بالأردن في عندهم قنوت الفجر.
نعم.
يعني كل صلاة فجر يقنتوا.
نعم.
فهل هذا ورد عند الشافعية؟
إن شاء الله.
هذا الشق الأول. الشق الثاني لو بدغل بس.
تفضل.
مثلا الإمام دائما القنوت يعني الفجر.
إيه؟
نساء مرة بالحياة ومثلا نساء يسجد سجود السهو، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا هاني.
إن شاء الله. شكرا شيخنا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أبو سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن حديث يعني من غسل واغتسل يوم الجمعة. يا أبو سعيد بارك الله فيك، هذا الحديث جاء في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه الحث والتحريض والتشجيع والتحفيز إلى المبادرة إلى صلاة الجمعة في أول الأوقات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. قال العلماء: من غسل واغتسل قيل بأنه تسبب في غسل غيره، يعني مقصود غسل الجنابة، يعني هو كان على الجنابة فاغتسل هو وغير وزوجته اغتسلت أيضا. وبكر وابتكر يعني ذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة، ولهذا يعني أغلب المسلمين وللأسف الشديد يتأخرون عن صلاة الجمعة ويفرطون في هذا الأجر العظيم والثواب الكبير. أبو سعيد، الآن لو قلنا الناقة الطيبة ها كم تسوى الآن قيمتها؟ كم؟ 10,000، 20,000؟ بعض النياقة اللهم بارك تسوى 100,000 و200,000. يعني هب أن نقول 10,000 مثلا، يعني الآن الشخص اللي راح في الساعة الأولى يعني بعد طلوع الشمس راح للمسجد كأنه تصدق ب10,000 درهم، 10,000 درهم، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك الغنم، ثم بعد ذلك الدجاج، ثم بعد ذلك البيضة. فرق بين من يتصدق ب10,000 ومن يتصدق بقيمة درهم، فرق شتان. لهذا يعني للأسف في ظاهرة موجودة الآن عند أغلب الناس هو التأخر عن صلاة الجمعة لا لسبب، يعني ما في سبب مثلا، يتأخرون هكذا ويفوتون على أنفسهم الأجر العظيم. أبو سعيد يقول: بالنسبة لثلث الليل الآخر هل يمتد إلى أذان الفجر؟ الجواب نعم يا أبو سعيد، بالنسبة للثلث الآخر يمتد إلى أذان الفجر، هذا كل وقت للثلث الآخر من الليل. ولذلك الليل ثلاثة أثلاث، كما أن الليل يقسم إلى قسمين، النصف الأول والنصف الثاني، كذلك يقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث، والثلث الأخير يمتد إلى أذان الفجر. لكن المشروع في حق الإنسان أنه يعني يتوقف عن الصلاة قبل الفجر، قبل أذان الفجر بقليل، حتى يطمئن بأنه لم يدخل أذان، لم يدخل وقت الفجر يعني بعد. أبو سعيد من أبو ظبي يسأل يقول: بالنسبة للإنسان إذا أحب أن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، 10 مرات، 20 مرة مثلا، يقول هل يكتفي بالبسملة في أولها؟ أبو سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبسملة هي آية نزلت للفصل بين السور، يعني البسملة الآن في أول سورة الفاتحة ليست من الفاتحة، فالراجح من أقوال أهل العلم، والبسملة التي في أول سورة الإخلاص ليست من سورة الإخلاص، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. لهذا بارك الله فيك، إذا أنت الآن حاب تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات مثلا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، تكتفي بالبسملة في الأولى، إذا اكتفيت بها قراءتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ولو كررتها طيب أتيت بسنة. يعني لو كل قراءة لسورة الإخلاص كل مرة تقرأ سورة الإخلاص تأتي بالبسملة، هذا سنة ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك، تفضل يا حسن. حسن من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسن، في مشكلة في الصوت. نعم تفضل يا حسن. حسن تفضل. طيب هاني من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة يقول نحن على المذهب الشافعي وعندنا أئمة المساجد وعلماءنا يقنطون في صلاة الفجر، يقول هل ورد هذا عن الشافعي؟ وبالنسبة للإمام يقول أحيانا لما ينسى القنوت يسجد للسهو، هل هذا وارد؟ هاني من الأردن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقنوت الذي في صلاة الفجر هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمذهبان فقهيان منهم مذهب الشافعي يرون القنوت في صلاة الصبح على الدوام، يرون القنوت في صلاة الصبح على الدوام، ومذهبان فقهيان آخران يقولون دعاء القنوت هذا ليس على الدوام، وإنما هذا مرتبط بولي الأمر اللي هو رئيس الدولة أو الملك أو الأمير أو الشيخ مثلا، هذا ولي الأمر يأمر المسلمين بأن يقنطوا لنازلة من النوازل، نازلة مثل ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا كما في حديث جابر يدعو على قبائل من قبائل العرب قتلوا القراء ثم ترك عليه الصلاة والسلام. لكن عموما هذا يدخل في الخلاف السائغ، لأن من قال بالقنوت على الدوام ذكروا حديث أنس فيما أذكر أظن أنس قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت إلى أن توفاه الله، فأخذوا من هذا استمرارية القنوت في صلاة الصبح. لهذا الشخص الذي يعتقد عدم مشروعية القنوت في صلاة الصبح ويصلي خلف إمام يقنت ما يخالفه وإنما يقنت معه ولله الحمد، لأن هذا من الخلاف السائغ وليس من الخلاف المذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فأنت يا هاني مثلا أنت درست واقتنعت بأن القنوت قنوت نوازل، هذا بإذن ولي الأمر في النوازل والطوارئ والحوادث، ها؟ لكن صليت خلف إمام يقنت كأن يكون شافعي أو مالكي مثلا، ما تخالفه بارك الله فيك وإنما تقنت معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمصلي أن لا يخالف إمامه. طبعا بالنسبة للمذهب الشافعي اللي ذكرت، إذا نسي الإمام القنوت نعم يسجد للسهو، قالوا إذا فاته يسجد للسهو، موجود هذا في المذهب بارك الله فيك وعلمنا الله وإياك. تفضل يا نجوى.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بما يخص لما يكون الشخص يعني توفى وعليه دين في الصيام،
نعم،
سواء كان مثلا افطار بعذر أو من غير عذر، مثلا حفوة من الهفوات، يعني مثلا افطار عمدا، تمام،
نعم.
فكيف يتم يعني
إن شاء الله يا نجوى واضح
إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يعتبر يعني أنا أتمنى بكل اللي يسمع فيه أنه يترحمه علي خويا ملاش حتى يعني شهرين متوفي، أنا أتمنى أنه ما يترحمه علي، فهو توفى في حادث سير بسيارته بروح، يعني الحمد لله ما خذش ولا روح معاه يعني بروحه، يعني هل يعتبر شهيد؟ وكان يوم الجمعة وكان مصلي
الحمد لله مواظب على الصلوات، ها؟
لا لا الحمد لله صلاته بالدرجة الأولى، الحمد لله مهما كان عنده صلاته بالدرجة الأولى،
الحمد لله الحمد لله. وبالنسبة للإفطار، هو تقصدين سؤالك عن أخيك كان يفطر متعمد؟
لا أنا نقصد سؤال ثاني، يعني مش عن
هذا، ما
يعني
العلاقة،
هو أنا سؤال يعني طلب مني، أنا طلب مني سؤال هذا، سواء كان المرأة بعذر يعني مثلا توفت وهي عليها دين من شهر رمضان بعذر شرعي، أو يعني يكون شخص مثلا أفطر في رمضان مثلا عمدا عند، فكيف يتم التكفير عليه؟
إن شاء الله يا نجوى.
الشيء الثاني هو هل يصوم يعني على الميت يعني أو كيف؟
إن شاء الله أفصل لك فيها.
نشكرك مواجد والحمد لله إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
آمين.
يا ربي.
آمين شكرا. تفضل يا أم صادق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أيهما أفضل، هل نحكم بالسبحة بالمسبحة سبحان الله بقية الصالحات والحمد لله ولا إله إلا الله، أم ما جاء في حديث نبي عليه الصلاة والسلام وصحبه أجمعين سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق إلى نهاية الحديث؟ يعني هل يجزي إذا درت عملت بحديث نبي عليه الصلاة والسلام عن المسبحة، أم أيهما أفضل؟ بارك الله فيك.
أبشر يا مصادق. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. سؤال عن المساجد اللي في المولات هذه.
إيه.
في ناس الله يهدينا وإياهم يخشون مستعجلين خاصة في صلاة الظهر. وناس عاوزين يصلون الأربع ركعات قبل الفرض، في ناس يخش مستعجل على طول يقيم الصلاة ويسيب ناس لسه عادهم بدأوا في النوافل. ماذا يعني، هل يقطع النافلة ويصلي معهم ولا يكمل بعدين يلحقهم في الجماعة؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب الأخت نجوى، عفوا نعم نعم الأخت نجوى من ليبيا بارك الله فيها، تقول كلفت بالسؤال هذا وهي أن امرأة توفيت وعليها صوم رمضان بسبب العذر الشهري. تقول أيضا هناك أناس عليهم قضاء، ومنهم من كان يتعمد ومنهم من كان معذورا، تقول هل يقضى عنهم أم لا؟ أختي نجوى بارك الله فيك، لا يخفاك بأن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وبالنسبة لصومه فرض لازم على كل مسلم مكلف قادر مستطيع. والمرأة التي تأتيها العادة الشهرية مأمورة بالفطر ثم القضاء، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ومن تعمد ترك الصوم فإنه لا يقضى عنه، من تعمد ترك الصيام عامدا قاصدا فإنه لا يقضى عنه. أما من مات وعليه الصيام صام عنه وليه كما في الحديث الصحيح. ولذلك هذا الحديث يظهر والله تعالى أعلم مذهب الجمهور أنه في كل صوم واجب، بخلاف من ذهب إلى أن إلى قصره على صوم النذر، والراجح بأنه في كل صوم واجب. فمن مات وعليه الصيام من رمضان كان قادرا على أن يصومه لكن أجله يصام عنه. من مات وعليه كفارة مثلا أي نوع من أنواع الكفارات ولم يصم صام عنه إذا كان الانتقال إلى الصيام، هذا بالنسبة لمن كان معذورا. أما من كان متعمدا فلا يصام عنه. نجوى من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني تذكر بأن أخاها توفي في حادث من شهرين، حادث سير في السيارة كان لوحده، تقول هل يعتبر شهيد توفي يوم الجمعة وكان مواظبا على الصلوات؟ نجوى من ليبيا، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك، أسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لأخيك ما تجاوز أجله، لأن الله تعالى قال لكل أجل كتاب، فالله تعالى قدر بأن أخيك يموت يوم الجمعة في الساعة الفلانية بالطريق الفلاني. لهذا المؤمن يختلف عن غيره، المؤمن يعلم بأن هذا قدر الله، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، قدر الأرزاق والآجال والأعمار وقدر كل شيء سبحانه وتعالى. لهذا المؤمن دائما في حالة من الرضا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لحالة أخيك أرجو الله تعالى أن يجعله شهيدا. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. فقال إذن شهداء أمتي قليل، فعد الحريق والغريق والذي يموت بذات البطن والذي كذا يعني، ثم ذكر الهدم الذي يسقط عليه بنيان أو يسقط عليه شيء ثقيل ويموت. لهذا العلماء لما تكلموا في مسألة حوادث السيارات لا سيما الانقلابات أو الاصطدام مثلا، هذا الذي يعني يهلك فيه الإنسان مباشرة بسبب يعني فظاعة الحادث، قالوا يرجى أن يكون شهيدا. فأرجو الله تعالى أن يجعل أخاك من الشهداء، والحمد لله ما دام أنه مصلي وفي يوم الجمعة يرجى له الخير. الآن أختي الفاضلة ما ينفع إلا البكاء ولا الحزن، إنما ينفعه ماذا؟ الدعاء والصدقة. بارك الله فيك. أم صادق من الجزائر تسأل تقول أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أم ما جاء في الحديث سبحان الله وبحمد عدد ما خلق إلى آخر؟ أم صادق بارك الله فيك، سألت عن الأفضلية، فالأفضل أن الإنسان يسبح بأصابع يديه، يسبح بأصابع يديه أو بأنامله، هذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك داعي إلى أن الإنسان إذا سبح التسبيح المطلق أن يحصر هذا أو أن يسجل هذا أو أن يكتب هذا، ما في داعي. هناك ملائكة تحصي، هناك ملائكة تعد وراء الإنسان، فليثق كل إنسان أنه لن يضيع له تسبيح ولا تسبيحة واحد. فالإنسان يجلس يسبح يعني بما يفتح الله عز وجل عليه، واللجوء إلى السبحة يعني مسألة فيها كلام وبحث وخلاف عند العلماء، فتركها أولى يا أختي الفاضلة. وبالنسبة للذكر المضاعف طيب، سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد عدد كذا، هذا طيب، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، التسبيح ما يسمى التسبيح المضاعف أو التسبيح المضاعف. أبو أحمد بس انتهينا، ها أبو أحمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك إذا أقيمت الجماعة وأنت في السنة اقطعها وأدخل معهم، وممكن توجه أصحاب الأسواق يضعون لافتة بأن الإقامة تكون بعد 5 دقائق خاصة الظهر أو 10 دقائق حتى لا يستعجل من يستعجل. بارك الله فيك ورضي عنك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.